أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الرابع من الأمور التي يتعرض لها العلامة قدس سره في المدخل هو: ما هو موضوع علم الفلسفة؟ أو بالدقة، ما هو موضوع الفلسفة؟ يعني كلمة علم الفلسفة تطلق أو لا تطلق، هذا سيأتي ببعض الاعتبارات يطلق، لكن هسه بالدقة نقول ما هو موضوع الفلسفة. وقبل الجواب عن هذا السؤال نشير إلى أمرين. الأمر الأول: هناك بحث كبروي مفاده هل يشترط أن يكون لكل علم موضوع أو لا يشترط ذلك؟ فإن قلنا لا يشترط أن يكون لكل علم موضوع، فلا داعي أن نبحث عن موضوع علم، عن موضوع الفلسفة. ماكو داعي بعد نبحث ما هو موضوع الفلسفة، إنما البحث عن موضوع الفلسفة يكون بحثا وجيها ومفيدا إذا قلنا بأن لكل علم موضوع، إذا قلنا بأن لكل علم موضوع يأتي هذا السؤال: إذن ما هو موضوع الفلسفة؟ إذن البحث عن موضوع الفلسفة فرع الإيمان بأن لكل علم موضوعا. ونحن هنا لا نريد البحث عن تلك الكبرى، وهي هل يشترط أن يكون لكل علم موضوع أو لا يشترط، أي كبرى لا نبحث عنها الآن، وإنما نأخذها أخذ المسلمات، فنقول لكل علم موضوع، فيأتي السؤال ما هو موضوع الفلسفة؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي نريد نشير له: إننا من أجل أن نحدد موضوع الفلسفة فلا بد أن نرجع قليلا إلى نوعية المنهج المتخذ في البحث الفلسفي، والذي مر علينا في الأمر الثالث، حيث قلنا هناك بأن المنهج المتبع في البحث الفلسفي هو المنهج العقلي المعتمد على القياس البرهاني. المنهج العقلي المعتمد على القياس البرهاني، هذا هو المنهج المتبع في البحث الفلسفي، وهذا المنهج هو الذي ينتج لنا اليقين بالمعنى الأخص، الذي ينحل إلى يقينين: يقين بثبوت المحمول للموضوع، ويقين باستحالة سلبه عنه، يقين بالنسبة ويقين باستحالة انفكاكها وارتفاعها. فإننا لا يمكن أن نصل إلى هذا اليقين بالمعنى الأخاص إلا إذا استخدمنا القياس البرهاني، والقياس لا يكون برهانيا ولا ينتج لنا نتيجة يقينية بالمعنى الأخص إلا إذا كانت مقدماته ضرورية دائمية كلية ذاتية. أركان أربع: ضرورية، دائمية، كلية، ذاتية. فإذا كانت مقدمات الاستدلال والقياس ضرورية، دائمية، كلية، ذاتية، فهذا القياس يعتبر برهانا وينتج لنا اليقين بالمعنى الأخر، وإلا فلا. يعني إذا اختلت واحدة من هذه الأمور الأربعة، يعني لم تكن المقدمات العلاقة فيها بين الموضوع والمحمول ضرورية، أو لم تكن دائمية، أو لم تكن كلية، أو لم تكن ذاتية، فالقياس يعتبر برهان أو لا يعتبر برهان؟ لا يعتبر برهانا ولا ينتج اليقين بالمعنى الأخر. إذن نحن نحتاج اليقين بالمعنى الأخر، والطريق إليه استعمال البرهان، والبرهان لا يكون إلا إذا كانت المقدمات العلاقة فيها بين الموضوع والمحمول علاقة ضرورية دائمة كلية ذاتية، وحينئذ هناك سؤال يطرح نفسه: هل البرهان يجري في الجزء والجزئيات أو لا يجري في الجزئيات؟ الجواب: كلا، البرهان لا يجري في الجزئيات، فالجزئيات لا تقع في مقدمات البرهان ولا تستنتج من البرهان. لماذا؟ لماذا لا يشملها البرهان؟ الجواب: لأمرين، لعلتين، لسببين. الأول: لأن الجزئيات لا عد لها ولا حصر لها، فالبحث عنها خارج عن نطاق الإنسان وقدرة الإنسان، خارج عن نطاق قدرة الإنسان وطاقة الإنسان، فليس في وسعنا وطاقتنا أن نبحث عن الجزئيات، فإنها غير متناهية ولا عد لها ولا حصر لها، لذلك لا يقع البحث عنها ولا يشملها البرهان. الأمر الثاني، العلة الثانية، البرهان لا يجري في الجزئيات لأن الجزئي زائل متغير ومتحول، لذلك لا يجري فيه البرهان، فنشكل قياسا منطقيا، شو نقول؟ الجزئي زائل متغير، هاي صغرى، الكبرى، والزائل المتغير لا يجري فيه البرهان، النتيجة الجزئي لا يجري فيه البرهان. أعيد، الجزئي زائل متغير وكل زائل متغير لا يجري فيه البرهان، إذن الجزئي لا يجري فيه البرهان. مثلا حينما أقول زيد جالس أمامي، زيد جالس، هذه القضية يمكن البرهان عليها أو لا يمكن؟ زيد جالس أمامي يمكن أن نبرهن عليها ونستنتج يقينا بالمعنى الأخاص أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن زيد جالس هذا أمر ثابت ودائمي وذاتي وضروري، أو هو زائل ومتغير؟ زائل ومتغير، بأي لحظة يقوم ويطلع فيتحول من الجلوس إلى القيام، ولذلك بما أنه زائل ومتغير فلا يجري فيه البرهان، لأننا اشترطنا في البرهان أن تكون العلاقة بين الموضوع والمحمول ضرورية دائمية كلية ذاتية، وثبوت القيام لزيد ليس قضية ضرورية دائمية كلية ذاتية، لا مو دائمية، الآن يقدر يطلع، إذن لا يجري فيها البرهان، ولذلك قالوا في المنطق الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، لا يمكن أن يكون كاسبا، يعني لا يقع في مقدمات البرهان، لا يمكن أن تكون مقدمات البرهان جزئية، بل يشترط أن تكون كلية، فهو لا يكون كاسبا يعني لا يقع في المقدمات، ولا مكتسبا يعني لا يقع في نتيجة البرهان، لا يمكن أن نحصل به اليقين بالمعنى الأخص. نعم يقين بالمعنى الأعم موجود كما شرحنا ذلك سابقا. إذن البرهان لا يجري في الجزئيات، وبحثنا الفلسفي لا يشمل الجزئيات لأمرين، الجزئيات لا حصر لها فالبحث عنها خارج عن وسعنا، وثانيا البرهان لا يجري في الجزئي لأن الجزء متغير ومتبدل، والبرهان لا يجري في الزائل المتغير المتبدل. ومن خلال ذلك نفهم أن المسائل الأصولية لا تهتم بالبحث عن الجزء، إشكال مطبعي. المسائل الفلسفية لا يمكن أن تبحث عن الجزئيات لما قلنا، ويترتب على ذلك، نرجع إلى سؤالنا الأساسي، ما هو موضوع الفلسفة من خلال ما قلناه قبل قليل؟ نفهم أن موضوع الفلسفة الذي يبحث في الفلسفة عن أحواله وأعراضه يمكن أن يكون جزئيا أو لا يمكن أن يكون جزئيا؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن لابد أن يكون موضوع الفلسفة شنو؟ كليا وليس جزئيا. زين، فما هو إذا كان لابد أن يكون كليا، فما هو موضوع الفلسفة؟ قالوا موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، أو بتعبير آخر هو الموجود المطلق الكلي. فموضوع الفلسفة هو الموجود المطلق الكلي. وهنا يطرح سؤال، ما هو المراد من الموجود المطلق الذي هو موضوع الفلسفة؟ الجواب، الموجود المطلق يطرح ويراد منه أحد معنيين. المعنى الأول، الموجود المطلق هو الموجود المقيد بالإطلاق، أي ذلك الموجود الذي ليس له حد يحده ولا قيد يقيده. ذلك الموجود الذي لا يتركب من وجود وعدم، بل هو صرف الوجود، وهذا ينحصر بالواجب سبحانه وتعالى. فالمعنى الأول للواجب المطلق ما هو؟ ما يعبرون عنه بالاصطلاح بشرط شيء، الموجود بشرط الإطلاق. يعني شنو الموجود بشرط الإطلاق؟ هو ذلك الموجود الذي لا حد يحده ولا قيد يقيده، وليس مركبا من وجود وعدم، وإنما هو صرف الوجود، وهو الواجب سبحانه وتعالى. ويقابله الموجود المقيد. وهو الموجودات الممكنة التي تتلبس بلباس خاص ولها حدود وقيود خاصة. فالإنسان موجود لكن له قيود أو ليس له قيود؟ له قيود، له جنس وفصل مقيد، له حدود، فهو موجود مقيد. الشجر، الحجر، الحيوان، النبات، كل هذه الممكنات هي موجودات مقيدة. إذن الموجود المطلق بالمعنى الأول هو صرف الوجود وهو الواجب تعالى، ويقابله الموجود المقيد وهو الموجودات الخارجية التي نراها، الإنسان، النبات، الشجر، الحجر، السماء، الأرض، فكلها موجودات مقيدة. المعنى الثاني للموجود المطلق، الموجود المطلق هو الموجود الكلي، يعني أن نلحظ كلي الوجود الذي يشمل جميع أقسام الموجود، فيشمل الموجود المطلق والموجود المقيد بالمعنى الأول، وبعبارة أخرى هو مطلق الوجود، مطلق الوجود. وبعبارة اصطلاحية هو الموجود اللا بشرط. الموجود شنو؟ اللا بشرط. فنقسم، إذا أريد نقسم شو نقول؟ نقول الموجود ينقسم إلى قسمين، إلى موجود مطلق وموجود مقيد. فعندنا مقسم وعندنا قسمين. هذا القسم الأول اللي هو الموجود المطلق، القسيم لمن؟ قسيم للموجود المقيد. هذا موجود بشرط شيء، اللي هو شنو الشيء؟ الإطلاق، مقيد بالإطلاق، يعني موجود مطلق، يعني موجود قيدناه بمن؟ بالإطلاق. فهذا قسم لو مقسم؟ هذا قسم. أما المقسم فهو مطلق الوجود، مطلق الوجود إما وجود مطلق وإما وجود مقيد. فالمقسم هو مطلق الموجود، بينما القسم هو الوجود المطلق. واضح هذا الأمر؟ فمطلق الوجود اللي هو المقسم الذي يعبر عنه اللا بشرط ينقسم إلى قسمين، إلى موجود مطلق وإلى موجود مقيد. والموجود المطلق والموجود المقيد كلاهما قسم ممن؟ من مطلق الوجود. ولكن أحيانا نطلق كلمة الموجود المطلق، اللي هو الموجود المطلق شنو؟ مقسم لو قسم؟ قسم. موجود المطلق قسم. فقد نطلق كلمة الموجود المطلق ونريد منها المقسم اللي هو مطلق الوجود، إذن كلمة الموجود المطلق تطلق تارة ويراد منها القسم. الموجود بشرط الإطلاق وهو صرف الوجود فينحصر بالله سبحانه وتعالى، وتارة تطلق كلمة الموجود المطلق ويراد منها المقسم، أي الموجود المطلق هو مطلق الوجود، أي الوجود الكلي الذي لا قيد له. إذن ما هو مراد المصنف حينما يقول العلامة إن موضوع الفلسفة هو الموجود المطلق؟ فمراده من ذلك مطلق الوجود وليس الموجود المقيد بالإطلاق الذي لا حد له ولا قيد له وهو الواجب سبحانه وتعالى. إذن مراد العلامة من قوله الموجود المطلق شنو مراده؟ مراده شنو؟ هو مطلق الوجود، أي الوجود الكلي. ولهذا لا يرد إشكال بعضهم على العلامة، حيث أشكل البعض: يا سيدنا العلامة، كيف تقول إن موضوع الفلسفة هو الموجود المطلق مع أن الحكماء والمحققين من الفلاسفة يقولون الموجود المطلق وهو الباري عز وجل ليس هو موضوع الفلسفة؟ كلهم يقولون الموجود المطلق ليس هو موضوع الفلسفة، فكيف تقول يا أيها العلامة إن موضوع الفلسفة هو الموجود المطلق؟ الجواب: مرادنا من الموجود المطلق هنا ليس واجب الوجود حتى يرد علينا الإشكال، وإنما مرادنا الموجود الكلي أي مطلق الوجود. فقلنا الموجود المطلق ومرادنا مطلق الوجود، فالإشكال ليس واردا. إذن لحد الآن تبين أن موضوع الفلسفة ما هو؟ هو الموجود المطلق الكلي. زين، ما هي الضابطة التي على أساسها حددنا موضوع علم الأصول؟ عفوا، جاب علم الأصول منه. مرات نستصحب الحالة السابقة ومن شدة حبي لعلم الأصول، طبعا هاي هواية تصير يعني في درس المكاسب وغيره، مثل ما يقولون يعني أشربت علم الأصول وأشرب في قلوبهم العجل. زين، ما هي الضابطة التي على أساسها حددنا موضوع الفلسفة؟ فإذا صار خطأ مطبعي وما صححته بعد أنت صححه مني. ما هي الضابطة التي على أساسها حددنا موضوع الفلسفة؟ الجواب: هذه الضابطة مركبة من أمرين أشرنا إليهما. الأمر الأول: البحث في الفلسفة لا يكون عن أمر جزئي، لأن الجزئيات غير محدودة وخارج عن وسعنا وطاقتنا، فلا بد أن يكون البحث عن أمر كلي. ثانيا، المنهج المتبع في البحث الفلسفي هو المنهج العقلي المعتمد على القياس البرهاني، والقياس البرهاني لا يجري في الجزئيات، لذلك لا بد أن يكون موضوع الفلسفة كليا ومطلقا وليس جزئيا. إذن موضوع الفلسفة هو الموجود المطلق الكلي، فيبحث في الفلسفة عن أحواله وأعراضه. هذا هو البحث الرابع. ولكن البحث، هذا شروع في الأمر الرابع، ما هو موضوع الفلسفة؟ ولكن البحث عن الجزئيات لا يدخل ضمن نطاق اهتمامنا لأمرين. الأمر الأول، البحث عن الجزئيات خارج من وسعنا. لماذا؟ لأنها غير محدودة وغير متناهية وخارج عن نطاق قدرتنا ووسعنا، فلا بحث عن الجزئيات. ثانيا، على أن البرهان لا يجري في الجزئي، لا يجري في الجزئي، بين قوسين، بما هو متغير زائل. العبارة بما هو متغير زائل لها تفسيران. التفسير الأول، أن نقول إن الباء هنا سببية، فهذه الجملة تعليلية لبيان سبب وعلة ما قبلها. لماذا البرهان لا يجري في الجزئي؟ الجواب بسبب أنه متغير زائل. فالباء هنا ايش راح يصير؟ سببية. فنشكل قياس، نقول الجزئي متغير زائل والبرهان لا يجري في المتغير الزائل، او المتغير الزائل لا يجري فيه البرهان. النتيجة، اعيد لك القياس، الجزئي متغير زائل والمتغير الزائل لا يجري فيه البرهان، إذن الجزئي لا يجري فيه البرهان. وإذا كان لا يجري فيه البرهان، إذن يدخل في نطاق البحث الفلسفي أو لا يدخل؟ لا يدخل. موضوع الفلسفة يمكن أن يكون جزئيا أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن منهج البحث الفلسفي هو المنهج البرهاني، والبرهان لا يجري في الجزئي. هذا الشرح الأول. الشرح الثاني يقول لا، هذه الجملة ليست تعليلية والباء ليست سببية، وإنما هذا القيد قيد احترازي، والبرهان لا يجري في الجزئي يا جزئي إذا لوحظ بما هو متغير زائل. وذلك لأن الجزئي قد يلحظ بلحاظين. اللحاظ الأول بما هو زائل متغير، اللحاظ الثاني بما هو ثابت مستقر، وهذا ما سيأتي بيانه في المرحلة الحادية عشر، مرحلة العاقل والعقل والمعقول أو العلم والعالم والمعلم. الجزئي تارة يلحظ بما هو زائل متغير، وتارة يلحظ بما هو ثابت. فالعلامة يريد أن يقول إن البرهان لا يجري في الجزئي متى؟ إذا لوحظ باللحاظ الأول بما هو متغير، أما إذا لوحظ باللحاظ الثاني فالبرهان يجري فيه. إذن حينما نقول البرهان لا يجري في الجزئي، متى لا يجري في الجزئي؟ إذا لاحظناه بما هو متغير. فهذا قيد احترازي، هذا قيد احترازي. يعني ايش راح تصير العبارة؟ على أن البرهان لا يجري في الجزئي إذا لاحظناه بما هو متغير وزائل، وإن كان يجري فيه البرهان إذا لوحظ بما هو ثابت وغير متغير. أكو فرق بين العبارتين؟ لا، ما أكو فرق بين الشرحين، أكو فرق. الشرح الأول شنو كان يقول في الصغرى؟ كل جزئي فهو متغير وزائل، والمتغير الزائل لا يجري فيه البرهان. إذن كل جزئي لا يجري فيه البرهان مطلقا بعد. وعلة عدم جريان البرهان لأنه متغير زائل. بينما في الشرح الثاني يقول ما قاعد نتكلم عن العلة، وإنما قاعد نقول الجزئي باللحاظ الأول لا يجري فيه البرهان، وإذا لوحظ باللحاظ الثاني يجري فيه البرهان. أكو فرق لو ما أكو فرق بين الشرح؟ أكو فرق. زين أي شرحين هو الصحيح؟ اختار الرأي اللي يعجبك يعني. زين بني حتى الأول ما يرد كل جزئي لا يجري فيه البرهان لأنه متغير زائل. نعم لكل قاعدة شواذ واستثناءات. نعم إذا لوحظ بما هو ثابت كما سيأتي يجري فيه البرهان، هذا استثناء للقاعدة. زين إذن النتيجة لحد الآن فهمنا أن موضوع علم الأصول لا يمكن أن يكون جزئيا، لذلك يقول ولذلك. يعني شنو ولذلك؟ لما قلنا قبل قليل، لأن البحث عن الجزئي خارج عن وسعنا، ولأن البرهان لا يجري في الجزئي، لهذين الأمرين ولذلك بعينه ننعطف في هذا النوع من البحث وهو البحث الفلسفي، ننعطف ونميل لمن؟ إلى البحث عن حال الموجود على وجه كلي. يعني شنو على وجه كلي؟ يعني بما هو مطلق وغير مقيد بأي قيد وعار عن أي لباس مما يلبسه الموجود الخارجي كالإنسان والحيوان والنبات، لا الموجود المطلق دون أن يتلبس بلباس معين، لا النباتية ولا الحيوانية ولا الإنسانية ولا غير ذلك، لأنه بمجرد أن يتلبس بلباس معين صار مقيدا، وإذا صار مقيدا دخل في العلوم الطبيعية الأخرى ولا يدخل في الفلسفة. فالنبات يدخل في علم النبات، والجسم الإنسان يدخل في العلم الكبائي، وهكذا. نحن إنما نبحث عن الموجود بلا قيد أو شرط أو لباس معين. ما يثبت باقي العلوم، وإنما يثبت يبحث عن وجود الموجود الكلي وأحكامه العامة. يقول الموجود إما علة وإما معلول، الموجود إما جوهر وإما عرض، فيتكلم عن الأحوال العامة للموجود، ولا يتكلم عن موضوع معين كالجسم أو النبات أو الحيوان أو غير ذلك. التحديد بمعنى شنو؟ أنا شرحته سابقا، قلنا كل علم من العلوم الطبيعية له موضوع، وذلك العلم يأخذ الموضوع مفروغ من وجوده، يعني يفرغ من أصل واقعيته. وأصل الواقعية نبحثها وين؟ في الفلسفة، لا بمعنى أن نبحث عن هذه الأمور الجزئية موجودة أو غير موجودة، وإنما نبحث عن أصل الواقعية، وهذه الواقعية ما هي أحكامها. هذا مرادنا من أن موضوع من أن علم الفلسفة يثبت لنا وجود ونوعية وجود موضوعات العلوم الأخرى، بأن بمعنى أنه يبحث عنها بحثا كليا وليس بحثا جزئيا. يا أصول، إحنا ما قاعد نسعى الأصول، الفلسفة، الفلسفة لا نبحث عن واقعية معينة، وإنما نبحث عن أصل الواقعية، ما هي أحكامها، ما هي أقسامها، علة ومعلول، جوهر وعرض، واجب وممكن، وهكذا. طبعا طبعا طبعا، أنت الموضوع ما هو الموجود الكلي، ماذا تبحث؟ سيأتي هذا. سنقول يبحث عن الأحوال والأعراض الذاتية للموضوع، في كل علم يبحث عن الأحوال والأعراض الذاتية. زين، من البحث نقول، ولذلك بعينه ننعطف في هذا النوع من البحث إلى البحث عن حال الموجود على وجه كلي، فنستعلم بهذا النوع من البحث أحوال الموجود المطلق. شنو المراد من الموجود المطلق؟ مو الموجود بشرط الإطلاق اللي هو المعنى الأول، وإنما مطلق الوجود اللي هو المعنى الثاني. المراد شنو؟ المراد من الموجود المطلق هو مطلق الوجود، أي الموجود العاري من أي قيد ولباس معين. فيخرج مثلا الإنسانية، فإن الإنسان موجود لكنه مو مطلق الموجود، وإنما شنو؟ موجود قد لبس لباسا معينا وله قيوده الخاصة. فنحن نتكلم عن الموجود دون أن نلحظ قيدا خاصا، وإنما الموجود بما هو موجود، الموجود المطلق، الموجود الكلي، فنبحث عن أحواله وأعراضه. قال فنستعلم به، يعني بهذا النوع من البحث، أحوال الموجود المطلق بما أنه كلي. هذا الضمير لمن يرجع؟ بما أنه هذا الموجود المطلق، هذا الموجود المطلق نبحث عنه بما أنه كلي. لماذا؟ لأن الجزئي لا يقع ولا يجري فيه البرهان، لأنه ليس كاسبا ولا مكتسبا كما بينا. البعض اشتبه فتصور أن هذا الضمير يرجع إلى أحوال الموجود، يعني شو تصير العبارة؟ فنستعلم به أحوال الموجود المطلق. يا أحوال، بما أن هذه الأحوال كليون. وهذا صحيح لو خطأ؟ هذا خطأ. وإلا لو كان الضمير يرجع للأحوال شو نقولكم؟ بما أنها كلية، يعني لأنسنا الضمير، بينما العلامة ذكر الضمير. إيش قال؟ بما أنه كلي، إذن الضمير ليس راجع إلى أحوال الموجود، وإنما الضمير راجع إلى نفس الموجود. بما أن الموجود كلي، لا أن أحواله كلية. طبعا ولا يخفى عليه أننا حينما نقول الموجود فليس مرادنا الوجود المقابل للماهية، وإنما المراد هو الواقعية، مطلق الواقعية. هسه سواء آمنا بأصالة الوجود أو أصالة الماهية، إذن ما هو موضوع الفلسفة؟ هو الموجود المطلق الكلي، مع قطع النظر عن كونه وجودا أو ما هي، يعني أصل الواقعية، فنبحث عن أحوالها وأعراضها، وهذا ما سيأتينا في البحث الخامس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.